الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال الفريق سليماني. انفجارات تستهدف مطار عدن عقب وصول حكومة الفارهادي، وأنباء عن مقتل وإصابة العشرات. إسماعيل هنية يقول أن مناورات الركن الشديد تأكيد على الوحدة الميدانية وجهوزية الفصائل الفلسطينية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. وقال روحاني عشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة بشكل مباشر، مضيفا بأن الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة هؤلاء. وتابع الرئيس روحاني أن اغتيال الفريق سليماني جاء انتقاما من إيران لأنها وقفت بوجه المؤامرات الصهيونية وأحبطتها، وبسبب عدم رغبة واشنطن في استقلال دول المنطقة وهزيمة تنظيم داعش. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة مشبوهة، مضيفا أن على واشنطن تحمل عواقب أي مغامرات محتملة. واستعرض ظريف خلال اتصال هاتفي بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجهة نظر إيران حول مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان استقرارها وأمنها بعيدا عن التدخلات الخارجية. وقد تناول الاتصال أيضا بحث آخر قضايا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. وتأتي المكالمة الهاتفية غدا اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره القطري أمس بشأن التطورات المتعلقة بمصالحة قطر مع 4 دول عربية. تحيي قرية صراخية المطلة على هور شاديغان في محافظة خوزستان جنوبي إيران ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني الذي ترأس غرفة عمليات خاصة لإنقاذ سكان المنطقة من فيضانات غير مسبوقة اجتاحت المنطقة قبل 2 عامين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على أعتاب ذكرى استشهاد قادة النصر، يستذكر أهالي قرية الصراخية المطلة على هور شاديغان الدولي وصول الفريق الشهيد قاسم سليماني إلى المناطق المنكوبة لاحتواء كارثة الفيضانات.
ألف رحمة على روح شهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي لأنهم ساعدونا ما خلوا حلالنا وبيوتنا تروح.
الشاعر أبو قاسم الذي كان يستعد في تلك المحنة الصعبة إلى ترك قريته وإنقاذ مواشيه يروي لنا عن لقائه بالفريق قاسم سليماني الذي استقبله بهذه الأبيات فور وصوله إلى الصراخية.
هلا هلا بغيرة السليماني، غيرة ونخوة حربية، اجانا وشرف الهاي القاع عنده ذي الفلاحية، بعزم هذا الشخص مضمون الحد ثابت.
لا نفتخر
بالعراق،
نفتخر
بالعراق، نفتخر
بالعراق، عربنا، قلعتنا. كان يتمشى وياي ويقول لي إذا صح التعبير وصح الإمكان لا تعفون بيوتكم حتى عيشوا فوق السطوح. اللي يقول هذه نهاية رجل كقاسم سليماني أنا بنظري مشتبه. إحنا الموجودين حاليا في إيران كل إحنا قاسم سليماني وبغينا.
تعود الحياة من جديد إلى قرية الصراخية، ويسترجع أهالي هذه المنطقة المواقف المشرفة التي سجلها فارس امتطى جواده في سوح الخدمة الإنسانية كما في ساحات القتال ليوفي دينه تجاه من وصفهم بقلعة إيران الحصينة، راسبنا البسمة والفرحة على محيا جيل توعد بالثأر لدمه.
انتهت أزمة الفيضانات في جنوب غربي إيران، ولكن فيض المحبة والخدمة الإنسانية التي قدمها الفريق قاسم سليماني ما زالت تقمر أهالي محافظة خوزستان.
أكدت مصادر مطلعة أن انفجارات عنيفة هزت مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل حكومة هادي الجديدة إليه من العاصمة السعودية رياض. وتشير الأنباء إلى أن 3 انفجارات عنيفة استهدفت الطائرة السعودية التي كانت تحمل حكومة الفار هادي وعدد من المسؤولين السعوديين، مؤكدة إصابة بعض وزراء حكومة هادي. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار بعد قليل من وصول الحكومة إليه. وكان من المفترض أن تبدأ حكومة هادي الجديدة أعمالها الأربعاء برئاسة معين عبد الملك. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مناورة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هي رسالة قوة ووحدة وجاهزية. وقال إسماعيل هنية أن مناورة الركن الشديد تنبئ بشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال غرفة العمليات المشتركة، مضيفا أنها تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي وجهوزية الفصائل لأي تطورات من العدو. وتأتي المناورة بالتزامن مع ذكرى معركة الفرقان والعدوان الصهيوني على قطاع غزة نهاية عام 2008. قام عدد من المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على مركبات الشعب الفلسطيني، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المتظاهرين الفلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية. واعتدى المستوطنون الليلة الماضية على مركبات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشهروا السلاح بوجوه المارة دون الإعلان عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقاسم الأدوار مع المستوطنين في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، فأصابت عددا من المواطنين واعتقلت عددا آخر وهدمت ممتلكات واقتلعت أشجار زيتون، فيما استمر المستوطنون باقتحاماتهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك. قضت القوات الأمنية العراقية على إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا وقبضت على آخر بمحافظة ديالى شرقي العراق. وأفاد مصدر عسكري أن الإرهابي الذي قتل بمنطقة البزل المحاذية لطريق المرادية كان يروم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة أثناء احتفالات رأس السنة، مشيرا إلى تفكيك الحزام والاستيلاء على أسلحة خفيفة ورمانات يدوية كانت بحوزته. إلى ذلك تم اعتقال أكثر من 30 داعشيا بينهم قيادي يكنى بأبي بكر، وذلك في عمليات للحشد الشعبي والقوات الأمنية بمحافظتي صلاح الدين وكركوك. وفي صلاح الدين أيضا تمت معالجة حقل ألغام من مخلفات داعش بمنطقة جزيرة الضباعي غربي تكريت. تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لأهداف معادية في سماء منطقة الزبداني غربي دمشق. وحسب وكالة سانا فان، عدوانا جويا صهيونيا استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية في منطقة النبي هابيل، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 3 آخرين ووقوع خسائر مادية. وأوضحت الوكالة أن رشقات من الصواريخ استهدفت المنطقة من شمال الجليل، وقد نجحت وسائط الدفاع الجوي في إسقاط بعضها، يشار إلى أن الاحتلال كان قد استهدف منطقة مصياف بريف حماة الأسبوع الماضي. أعلن رئيس معهد باستور الإيراني أن المرحلة الثانية للقاح إيراني ثاني مضاد لفيروس كورونا في طريقها للاختبار البشري. وقال علي رضا بيكلري أن معهد باستور يعمل على صنع لقاح بالتعاون مع دولة أخرى، حيث تجاوز اللقاح مرحلة الاختبار الحيواني والمرحلة الأولى والثانية من الاختبار البشري في تلك الدولة تحت إشراف المعهد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انتهت النشرة، وشكرا على حسن المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من وصية الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه عبد الله بن جندب الكوفي. يا عبد الله، لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور، فما يقصد فيها إلا أولياءنا، ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أتوا من نعيم الدنيا وزهرتها. طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. طوبى لمن لم تلهه الأماني الكاذبة. ثم قال عليه السلام: رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم. يا ابن جندب، إنما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من الهدى، فإذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا وأشفقوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاذ قدرته، وعلى ربهم يتوكلون. ابن جندب. قديما عمر الجهل وقوي أساسه، وذلك لاتخاذهم دين الله لعبا، حتى لقد كان المتقرب منهم إلى الله بعلمه يريد سواه، أولئك هم الظالمون. يا ابن جندب، لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة، ولأظلهم الغمام، ولأشرقوا نهارا، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولما سألوا الله شيئا إلا أعطاهم. يا ابن جندب، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم، وسلوا التوبة لهم، فكل من قصدنا وتولانا ولم يوال عدونا وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنة. يا ابن جندب، يهلك المتكل على عمله، ولا ينجو المشتري على الذنوب الواثق برحمة الله. قلت: فمن ينجو؟ قال عليه السلام: الذين هم بين الرجاء والخوف، كأن قلوبهم في مخلب طائر شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بكم كل الترحيب في هذه الحلقة الجديدة التي نلتقيكم من خلالها عند روائع الأدب الإنساني العالمي، حيث الدموع والابتسامات والحروب والسلام والعواطف الإنسانية النبيلة التي تحملنا على الإعجاب بهذا الأدب ومتابعته بكل كياننا، وكأننا نعيش لحظاته وأحداثه. فتعالوا معنا أيها الكرام لنقف عند محطة أخرى من محطات هذا الأدب.
مستمعين الأفاضل، فيكتور هوغو أديب وشاعر ورسام فرنسي من أدباء القرن التاسع عشر، من أبرز كتاب فرنسا وشعرائها في الحقبة الرومانسية. اشتهر بأعماله الروائية حيث ترجمت إلى كثير من اللغات، وتعد رائعته البؤساء التي خصصنا حلقة هذا الأسبوع وما بعده لاستعراضها من أشهر أعماله. فيها رؤية عميقة جعلت منها عملا كلاسيكيا ملحميا، حيث تعد أحد أعظم الأعمال الأدبية والإنسانية في الأدب الغربي حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 150 سنة على كتابتها، حيث تحولت إلى مادة غنية غذت الأعمال الفنية بكل أنواعها من أفلام ومسلسلات ورسوم متحركة.
كان والده جوزيف هوغو يعمل ضابطا في جيش نابليون، وأمه ابنة لضابط في البحرية. عندما ولد هوغو كانت الحياة الزوجية لوالديه تواجه بعض المشاكل، ولكنهما لم ينفصلا رسميا إلا حين بلغ هوغو 16 من عمره. وعندما كان في الثانية اصطحبته والدته للعيش معها في باريس، في حين كان والده يؤدي الخدمة العسكرية، حيث أحب فيكتور مدينة باريس ووصفها بأنها المكان الذي ولدت فيه روحه.
تلقى فيكتور هوغو تعليمه في الأدب اللاتيني ودرس الحقوق، ولكن بقدوم عام 1816 كان قد ملأ دفاتره بالقصائد الشعرية والمسرحيات، وفي عام 1822 نشر أول ديوان شعري تحت عنوان أناشيد وقصائد متنوعة. وقد لقي هذا الكتاب ترحيبا واسعا، ونال عليه مكافأة من الملك لويس 18، وفي العام نفسه تزوج من صديقة طفولته أوديل فوشية، وكان طيلة حياته معارضا ومناهضا لعقوبة الإعدام.
Thank you.
أيها الأفاضل، البؤساء أو البائسون رواية للكاتب فيكتور هوغو، نشرت سنة 1862 وتعد من أشهر روايات القرن التاسع عشر. يصف فيها الكاتب وينتقد الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب في 1832. إنه يكتب في مقدمته للكتاب:
تخلق العادات والقوانين في فرنسا ظرفا اجتماعيا هو نوع من جحيم بشري، فطالما توجد لا مبالاة وفقر على الأرض، فإن كتبا كهذا الكتاب ستكون ضرورية دائما. وتصف حضرات المستمعين الأفاضل البؤساء حياة عدد من الشخصيات الفرنسية على طول القرن التاسع عشر الذي يتضمن حروب نابليون، مركزة على شخصية السجين السابق جان فالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن. وتعرض الرواية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة أخاذة تظهر فيها معالم باريس والأخلاق والفلسفة والقانون والعدالة والدين وطبيعة الرومانسية والحب العائلي.
ويبدأ الكاتب فيكتور هوغو روايته بهذه المقدمة المعبرة: ما دامت مشكلات العصر الثلاث الحط من قدر الرجل بالفقر وتحطيم كرامة المرأة بالجوع وتحقير الطفولة بالجهل، وما دام الاختناق الاجتماعي ممكنا، وما دام على ظهر هذه الأرض جهل وبؤس، فإن كتبا مثل هذا الكتاب لا يمكن أن تكون غير ذات جدوى. رجل بمثل هذا الإحساس المرهف والإنسانية لا غرابة في أن يكون شاعر فرنسا الأكبر وأديبها الذي تفخر به على مدى القرون والأجيال، ولا غرابة أيضا أن يقول عند وفاته لما جاءه الكاهن ليأخذ اعترافه الأخير فرفض أن يأذن له بالدخول وقال: أخبروه أني أعرف الله خيرا منه.
مستمعينا الأفاضل، تبدو الأحداث الأولى لرواية البؤساء أو البائسون باهتة إلى حد ما، مثقلة بالأحداث العادية والأسماء الكثيرة والغريبة، لكن الرواية تبدأ في التربع على عرش قلب القارئ عندما يقرر الأسقف الطيب ميريل في تصرف إنساني عظيم التنازل عن بيته الكبير لصالح المستشفى الملحق به، وينتقل هو للسكن في المستشفى الصغير، ويقول في ظرافة بالغة لمدير المستشفى: إنكم تحتلون بيتي وأنا أحتل بيتكم، يجب تصحيح الوضع. على أن رواية البؤساء حضرات المستمعين الأفاضل تزخر بفيض غامر من الحكمة والتأملات الفلسفية العميقة التي تجعل المرأة يقف متفكرا في الحياة والكون، وهو ما يتلائم مع شخصية هوغو الشعرية الميالة إلى هذا النوع من التفكير. فمن نوادر الحكمة التي نجدها في الرواية اعتبارا من صفحاتها الأولى قول هوغو: إن قطرات الماء قادرة أن تحدث في الشخصية حفرا كالتي تحدثها في وجه الصخر سواء بسواء، ومثل هذه التجاويف غير قابلة للمحو، إنها تمتنع على الزوال، وقد تكون تلك القطرات دموعا تسيل من وجنتي عابد متبتل إلى الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، وقد تكون دموع شوق إلى حبيب يرجو لقاءه ويأمل الأنس برؤيته. ولعله استشف من خلال تجربته الطويلة في الحياة خلاصة الأديان السماوية، الإسلام الذي ينهى عن الإفراط أو التفريط في كل شيء.
أيها الأفاضل، وما إن نواصل قراءة رواية البؤساء حتى نرى الكاتبة يدخل نفق الحالة السياسية الرتيبة التي سادت فرنسا عموما وباريس خصوصا بعد خمود جذوة الثورة الفرنسية، حيث نراه أولا يتيه في منعرجات الحديث الرومانسي لينتقل إلى الحديث عن السياسة ورجالها، في حين كان الفصل السابق لهذا الفصل أكثر تشويقا وإثارة لأنه الفصل الذي تناول فيه شخصية جان فالجان، هذا الرجل الرمز الذي دخل السجن وهو فتى ساذج بسبب رغيف خبز سرقه ليسد به جوع أمه وإخوته اليتامى، فخرج من السجن بعد 19 سنة وهو في الظاهر مخلوق شرس ومجرم خطير منبوذ من كل الناس، ينظر إلى المجتمع نظرة سخط وحقد، ولكن الله تعالى الخبير بالنفوس يقيض له الأسقف الصالح مونسينيور الذي غير كل مسار حياته وصحح فيه الخلل، حيث كان المجتمع الفاسد القاسي السبب في اعوجاجه.
وما يلبث هوغو أن ينتقل من الحديث عن الرومانسية المصطنعة وعالم السياسة الرتيب ليصف لنا مشهدا مؤثرا للغاية، عربة قديمة انغرست عجلاتها المتآكلة في تراب الأرض فأكل عليها الدهر وشرب. كانت هذه العربة جاثمة أمام مطعم رقيب والترلو، وقد تدلت من تحتها سلسلة ضخمة هي أشبه ما تكون بسلاسل العمالقة في أساطير اليونان التي ذكرتها الأوديسة، وقد رأت تلك السلسلة امرأة لها بنتان صغيرتان فصرخت قائلة:
آه يا ذي لعبة لأولادي، وجعلت من تلك السلسلة أرجوحة لابنتيها اللتين لم تتجاوز كبراهما السنوات الثلاث. مدت المرأة حبلا طويلا إلى عتبة أمام الفندق القديم المقابل للمطعم وجلست هناك تأرجحهما في سعادة غامرة ربما لا يمكن لأبناء الأغنياء والمترفين من الناس أن يبلغوها. وهنا يبدو فيكتور هوغو مذهلا حقا في التصوير الفني، حيث يقف بنا على أعتاب المشهد القصصي وكأننا نراه وكأننا نسمع حسيس أصواته ونشم الروائح المنبعثة من بين حناياه، إنه يجعلنا نرى الصورة بأبعادها، حيث يقول عن البنتين في وصف بارع لهما:
كانت الطفلتان مزينتين على نحو بهيج، كانتا مشرقتي الوجه وكأنهما وردتان غرستا في الحديد الصدئ.
مستمعينا الكرام، تركنا بطل ملحمة البؤساء جان فالجان وهو يغادر مدينة السعادة المؤقتة التي اصطنعها بيديه وعاش فيها حوالي 8 سنوات من العطاء الإنساني المتواصل، ليتجه نحو باريس حيث يستطيع الاختفاء عن الأعين التي تطارده وترفض أن يكون إنسانا سويا يعيش في المجتمع شريفا مثل بقية الناس.
ولد جان فالجان في أسرة فقيرة من منطقة بري، توفي والداه في صغره وتركاه وحيدا مع أخته الكبرى المتزوجة التي تعهدت برعايته، لكن سرعان ما تترمل أخته وهي أم لسبعة أولاد، فينقلب الدور ويتعهد جان فالجان برعاية أخته وأطفالها، فيضطر للعمل في مختلف الأشغال. وذات يوم وعندما كان جان فالجان عاطلا عن العمل ولم يكن في البيت من شيء يقتاتون عليه حتى قطعة الخبز، حدثته نفسه بأن يسرق رغيفا من الخبز، وبالفعل فقد أقدم على ذلك، ولسوء حظه قبض عليه واتهم بالسطو على بيت آهل بالسكان وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة، وقد حاول الهرب عدة مرات مما أدى إلى تمديد فترة عقوبته ل19 عاما.
مستمعينا مستمعاتنا، انتظرونا مع القسم الثاني من استعراضنا وتحليلنا لرواية البؤساء لفيكتور هوغو في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لنتابع معكم بإذن الله ماذا سيحل ببطلنا الملحمي جان فالجان والطفلة البائسة كوزيت التي تمثل رمز الفتاة اليتيمة البائسة التي تذهب عادة ضحية المجتمع الظالم الذي لا يرحم الضعفاء. حتى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم هو قصة الرجل أبو أيوب الذي كان شديد العصبية مع أولاده وبناته وحتى مع زوجته، لذا فقد كانت عصبيته تزعج من في البيت، وأحيانا عندما يرتفع صراخه لسبب معين فهو يزعج الجيران أيضا. ولأجل تسليط الضوء على قصة أبو أيوب ولماذا تنتابه حالة العصبية الشديدة وما هي سبل العلاج اللازمة أو النصائح التي من الممكن أن يتقدم بها ضيفاء الحلقة إلى أبو أيوب، سنستمع أولا إلى قصته ومن ثم نعود وإياكم لمناقشة موضوع العصبية الشديدة، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، قصتنا اليوم ستكون عن أبي أيوب. وأبو أيوب موظف، وهو أب لأربعة بنين وخمس بنات، لذلك فهو حال عودته من العمل إلى البيت لا نجده يرتاح إلا قليلا حتى يخرج للعمل مرة أخرى. لذلك عندما يعود أبو أيوب مساء يكون متعبا قليل الكلام، لا يتفاعل مع أولاده ولا يسأل عن أحوالهم سواء في المدرسة أو خارجها، لا يعرف لغة الحوار ولا التفاهم أبدا، فهو مذ كان صغيرا في بيت أبيه تعود على هذه الطباع. فأبوه أيضا كان هكذا، عندما لا يجد شيئا على مرامه ينزعج بسرعة ويبدأ بالصراخ، وأحيانا يضرب أحد أولاده ومن ضمنهم بطبيعة الحال أبو أيوب. أحبتي المستمعين، كان أبو أيوب كوالده عصبي المزاج غير مسامح، لا يعرف من الحياة غير الخروج صباحا إلى عمله والعودة مساء،
لم يخطر بباله في يوم ما أن يمازح أولاده، ولم يبادر إلى شراء هدية ما مثلا ولو بسعر زهيد لزوجته شريكة حياته أبدا. كان أبو أيوب يحاول أن يمنع أبنائه من مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تخالف مزاجه، فنراه يتحجج ويطلب منهم الاهتمام بدراستهم بدلا من ذلك. وإذا قال له أحد الأولاد بأنه أكمل واجباته المدرسية ويريد متابعة برامج التلفزيون قليلا، الصراخ يكون هو الرد الوحيد للأب. وعندما يدخل البيت ويلاحظ على محيا أحد أبنائه ابتسامة أو علائم الفرح، ينزعج ويحاول أن يثير مشكلة ما مع أحدهم ليحول تلك الفرحة إلى حزن يعم البيت. اضطرت زوجته في أحد الأيام أن تحاوره لكي يخفف من سوء معاملته للأولاد، فقد كانوا يتذمرون من تصرفات أبيهم كثيرا، فأجابها قائلا: متى تستطيعين أن تتفهمي معاناتي يا امرأة؟ ألا تشاهدي كم أكافح ليل نهار لتوفير لقمة العيش؟ فبدلا من أن تعطيني الحق تطلبين مني أن أبتسم أو أخرج من حالتي هذه وأنت الأعلم بحالي؟ قالت له زوجته: لكن ما ذنب الأولاد أن يشاهدوك دائما وأنت على هذا الحال؟ أما فكرت يوما بأن تجالسهم أو تخالطهم قليلا حتى يشعروا بحنانك؟ انتفض أبو أيوب بوجه زوجته وصرخ قائلا: وأنا ما ذنبي أن أعمل ليل نهار؟ هل تظني بعد ساعات العمل التي أقضيها خارج البيت أنه بإمكاني أن أبتسم أو أن أتكلم معكم؟ ردت عليه زوجته قائلة: على كل حال دعك من هذا، فأنا أطلب منك شيئا أرجو أن تنفذه للأولاد. وهنا ثارت سائرته وشعر بالتوتر الشديد قبل أن تطلب منه الزوج أي شيء، فقال لها: شيئا للأولاد؟ وما هو؟ هيا قولي بسرعة. قالت الزوجة: ما بك يا رجل؟ لما توترت أعصابك؟ قال لها أبو أيوب: قلت لك هاتي ما عندك بسرعة. اضطرت الزوجة وبعد أن شعرت بالخوف منه أن تقول بارتباك: يا زوجي العزيز، الأولاد يريدون شراء دراجة هوائية يتمتعون بها بعد إكمالهم لدراستهم، لذلك يريدون موافقتك. اندهش الأب كثيرا من قول الزوجة، فقال غاضبا: دراجة هوائية؟ ومن أين لهم المبلغ الكافي ليشتروا تلك الدراجة اللعينة؟ قالت الزوجة: لقد ادخروا من مصروفهم اليومي المبلغ الذي يكفي، لأنهم يعرفون أنك غير قادر على ذلك. رد أبو أيوب بكل عنف: والله سوف أضربهم، والله سوف أكسر الدراجة على رؤوسهم لو اشتروها.
أحبتي المستمعين، بعد الذي دار بين الزوجين تبين أن الزوج يعاني من ضغوط نفسية شديدة، وهو بالإضافة إلى ذلك فقد تعود أن يكون عصبي المزاج كأبيه. أيها الأفاضل، لبيان أسباب هذه الحالة بشكل أفضل ولمعرفة دوافعها، رأي ديننا الحنيف بموقع الأب والأبوة وما هي حقوق الأبناء على الآباء، توجهنا إلى فضيلة الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام في صيدا، نلتمس منه الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن موقع الأب وموضعه من الأسرة موضع عظيم، وهناك الكثير من الاعتبارات التي يجب أن يلحظها الأب، لأن المسؤولية التي تقع على عاتقه لا تتعلق فقط بالجانب المادي، وإنما بالجانب الروحي والجانب التربوي والجانب التوجيهي والجانب الإرشادي وغير ذلك من الجوانب المهمة التي من خلالها تصبح هذه الأسرة أسرة مستقرة وهانئة وسعيدة وآمنة. ولذلك تركيز بعض الآباء على الجانب المادي وكأن الأولاد يحتاجون فقط إلى طعام، هم يحتاجون إلى كلمة جيدة وإلى محاور جيد وإلى مغذ وإلى مثقف وإلى موجه وغير ذلك من الأمور حتى يتكامل نمو هذا الطفل ونمو الأسرة باتجاه الأخلاق الكاملة. التأديب لا يشمل جانبا فقط كما قلنا، ولا ينحصر ببعد من الأبعاد، بل يتعلق بمجمل هذه الأبعاد والأبعاد والسجايا التي يجب على الأب أن يعمل عليها من أجل أن يحقق بناء سليما صحيحا وأسرة قوية متعاونة ومترابطة تشعر بالاكتفاء المادي وبالاكتفاء الروحي على حد سواء.
إذن وبعد أن استمعنا إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى ضيفنا الدكتور هاشم الحسيني الأستاذ في علم النفس الاجتماعي من بيروت، لنسأله كيف يمكن أن نساعد هذا الأب على حل مشكلته، لأنه وكما وجدناه يعمل ليل نهار ويسعى لتوفير لقمة العيش لأسرته، إلا أنه كان يسيء بتصرفاته إلى أولاده كثيرا، وسألناه كذلك عن أسباب ذلك. تعالوا معنا أعزائي المستمعين لنستمع إلى ما يقوله ضيفنا الكريم.
الواقع أن في مثل هذه الحالات يكون الأب يعاني من عدة مشاكل. أولا الضائقة المادية باعتبار أن إمكانياته لا تسمح له بأن يكون مرتاحا في إنفاقه. المشكلة الثانية هي ضيق الأفق لديه باعتبار أن ظروف الحياة التي تضغط عليه لا تجعله واعيا لغير البعد المادي في العملية التربوية. هو لا يعي أن عليه مسؤوليات تتجاوز هذه المسألة المادية. في الناحية الثالثة يبدو أن هذا الأب مسيطر سيطرة تامة، بحيث أن الأم لها دور هامشي فقط، باعتبار أنها وإن كانت تعي ما يحصل ليست قادرة على مواجهة هذا الأمر. لوجود 9 أولاد يعني أن أعمارهم متفاوتة، وبالتالي طريقة التعامل معهم لا يمكن أن تكون على نحو متماثل، أي الصغير الذي يمكن يكون عمره 4 سنوات والكبير الذي أو الكبيرة التي يمكن أن تكون قد بلغت 15 من عمرها يتعامل معهم بطريقة واحدة ويستبد ب طريقة حياتهم في البيت، حتى فيما يتعلق ببرامج التلفزيون هو الذي يفضل البرنامج وهو الذي يفرضه، بمعنى أنه هو السيد المطلق في هذا البيت. طبعا هذه مسألة معقدة وليست هي حكر على هذا الرجل، فهناك الكثير من الحالات التي يعاني منها الأهل، يعاني الأهل فيها من عدم الوعي يعني. فإذا كيف يواجه هذا الأمر؟ المطلوب أولا أن تلعب الأم دورا أكثر من الدور، أقوى من الدور الذي تلعبه، لأنها على ما يبدو تكتفي بأن تلاحظ أن هذا الأمر ليس صحيح وعليه أن يعطي حرية للأولاد، ومن وهي خائفة مثل هؤلاء الأولاد. هذا الأمر يجعله يتصرف بسهولة ولا يواجهه أحد. ثم إن على من واجب الأولاد الكبار وخاصة سواء كانوا صبيانا أو بنات، عليهم أيضا أن يحاول مواجهة الأب بدون أن يصل الأمر إلى مواجهته بالعنف طبعا، حتى أحيانا إذا أراد أن يضرب هؤلاء الأولاد وهو يقدم على ذلك من وقت لآخر، عليهم أن يرفضوا هذا الأمر ويمنعوه من ضربهم، لا أن يضربوه بالمثل ولكن أن يمنعوه، أن يقولوا له لا تمس أبدا، لا نسمح لك. يعني أنه إذا أراد أن يصفع عصبيا شابا في 15 من عمره أو في 14 أو شيء، هذا سيؤدي إلى عملية يعني فعلا من التوتر الشديد قد تؤدي إلى انفجار هذا الولد. فعليهم أن يمنعوه من ضربهم بطريقة رادعة ولكن لا تصل إلى حد إهانته أو ضربه أو مقاومته بالقوة. وعليهم أن يتضامنوا ويدعوه إلى حوار ويبرهنوا له أن موقفهم هو الموقف الصحيح، وأن يضربوا له الأمثال بالجيران بحالات مماثلة، حيث هناك عدد كبير من الأولاد والتفاهم يسود العائلة وليس النزاع والفرض. وعليه أن يفهم أن واجبه عن طريق الأولاد حتى وعن طريق الأم ليس فقط في أن يقدم المأكل والمشرب، بل أيضا إن واجبه واجب تربوي، عليه مسؤولية. الذي يستطيع أن يتدخل في هذا الأمر أيضا هم الأهل، يمكن الجد الجدة، يمكن أن يتدخل بعض الأصدقاء الذين لهم صلة قوية بالعائلة. ثمة إمكانيات لتدخل أشخاص من الخارج بحيث أنهم يدعون إلى تحقيق الوفاق وتطوير عقلية هذا الرجل الذي يبدو على جانب كبير من التصلب، يعني إلا أن هذا التصلب لابد من مواجهته وليس الاستسلام له.
في الختام نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم مرة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منها تجار عليك الاصطبار.